أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. سورة عبس وتولى، سورة مكية أيضا كسورة الذاريات، كسورة عما قبلها النبأ، كذلك هذه السورة سورة من السور المكية. هذه السورة تعد في ترتيب نزول القرآن 24، في ترتيب السور التي نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه. نزلت بعد سورة النجم ذكروا، وقبل سورة القدر، وقبل سورة القدر. هذه السورة آياتها حسب العد الكوفي والمكي وأحد المدنيين وهو شيبة بن صاح تعد 42 آية، ويعدها الدمشقيون 40 آية، ويعدها البصريون وكذلك أبو جعفر أو الحمصيون يعدونها 41 آية. وكما ذكرنا قبل ذلك إن الخلاف في العدد 40 ولا 41 ولا 42 آية بحسب أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء القراء، وقف هنا وهذا الذي وقف عليه رأس آية ولا من الآية التي تليها، يبقى هي الكلمات هي الكلمات وهي الآيات هي الآيات، ولكن الخلاف فين الوقف حيث يكون هذا رأس آية لها. فاختلفوا فيه فلينظر الإنسان إلى طعامه، هل هو رأس آية ولا متروكة وموصولة بما بعدها، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، وهنا الوصل هكذا. فترك هذه كرأس آية تركها أبو جعفر وقال متاعا لكم ولأنعامكم، هذه وقف عليها الكوفي والحجازي. الصاخة إذا جاءت الصاخة تركها الدمشقي. فالخلاف في العد إنه وقفوا على دي على إنها رأس آية ولا وصلوها بما بعدها وتركوا الوقف عليه. هذه السورة التي بدأها ربنا سبحانه بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى، سبحان الله. ختم السورة الماضية كأنهم يوم يرونها، يرونها الرؤية رأوا، وهنا الأعمى الذي لا يرى. وفرق بين من يرى ومن لا يرى يوم القيامة. الأعمى يرى بقلبه وسيكون بصيرا يوم القيامة، يبصر ويرى. فإذا رأى رأى الجميع عميانا ونظارا ينظرون، ثم يعاقب الكفار ونحشره يوم القيامة أعمى، يدخله النار فيعميه الله سبحانه بعدما يريه الله سبحانه سيئاته وكتاب أعماله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، عايزين الساعة، عايزين يشوفوا هذه الساعة، إنهم كانوا عميا في الدنيا. أعرض عن هؤلاء العميان الذين لا يعرفون شيء، وأقبل على هذا الأعمى الذي يطلب الآخرة. هؤلاء يسألون عن الآخرة هم عمي عنها. وترتيب السور بعضها وراء بعض غاية في العظمة. الترتيب لا يراعي النزول، وإنما الترتيب بحسب العرض الأخيرة اللي قرأها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ترتيب المصحف عندنا، ترتيب المصحف عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. نزل إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ومن السماء الدنيا نزلت منه آيات بحسب ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وما يجد له. بدأ الله عز وجل بقوله عبس وتولى. عبس خطب جبينه، أظهر الحزن والغضب. عبس وهنا تقطيب الجبين، خض الوجه الذي يدل على كراهية هذا الشيء. عبس وتولى، ولاحظ هنا الكلام عبس هو هو الكلام عن واحد غائب، مع أنه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الله عز وجل عظيم التلطف بنبيه صلى الله عليه وسلم. الأصل يقول عبست وتوليت، هنا الخطاب يكون شديدا جدا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وموقعه على قلبه يكون شديد. العتاب بالمواجهة، فلما تلاقي إنسان تكون بتعاتبه بشيء وأنت بتحبه، شفت عمل إيه بقى، عمل كذا وكذا، اسمه التفات، التفات عن المخاطبة للغائب مع أنه هو الذي تكلمه، ففيها شيء من العتب ولكن تخفيف العتب. قال عبس وتولى، فلما خفف عنه العتب قال وما يدريك لعله يزكى، لعله يزكى. فأقبل من الغيب للخطاب فقال وما يدريك، هنا ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما زال عتبا، عتب ولكن في مع التلطف بالنبي صلوات الله وسلامه عليه دليل حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إن الأمر ما فيش مجاملة ما فيش مجاملة، أنت أخطأت في شيء لابد من بيان الخطأ الذي أخطأت فيه حتى لا تعود إليه. ويمكن يقول العلماء مقالة جميلة، يقولون إن الإنسان إذا كان قريبا ويقع في شيء من الأشياء اللي تجوز فيها فتسمى له سيئة سيئة وتسمى له خطيئة، وقد يكون هذا العمل بحاله يفعله آخر مما ليس قريبا لا بعيد ويقال في حقه أنه أحسن في ذلك أحسن في ذلك، فيقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يبقى هنا لو فرضنا ان احنا قاعدين في الدرس الان ودخل انسان عايز اتعلم مساله مسائل فقه، علمني مساله مسائل فقه، احنا فاضيين ده ما يخلص الدرس ما نكلمك انت، اذا فعلت ذلك احسن احسن حتى لكل الناس اللي قاعدين ده عشانك انت، لا اقعد استنى انت شوي لغايه الاخر، هذه ما لا شيء لا شيء، اذا ما قلناش احسان لا شيء لا حرج في ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عالي جدا جدا، فالله عز وجل يعاتبه في الشيء الذي قد لا يكون لغيره ضرر في ذلك لا عليه ذنب في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوقفه الله عز وجل يكون على أرقى وأكمل ما يكون من مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. وإذا سمعنا القصة يعني بيننا وبين أنفسنا كان معذور، والأعمى بيعمل كده ليه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمع القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الصورة صورة مكية صورة مكية، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الكفار، قالوا كان فيهم عتبة ابن ربيعة، وكان فيهم الوليد بن المغيرة، كان فيهم أبي ابن خلف، كان فيهم أمية ابن خلف أخوه، كان فيهم العباس ابن عبد المطلب، مجموعة كبيرة. وإن كان ابن العربي يعني أنكر وجود هؤلاء وقال هذا خطأ من المفسرين، والظاهر أن الخطأ معه هو رحمة الله عليه، فهو لم ينتبه، كان رمى المفسرين بالجهل ورماهم بالكلام الباطل، ويعني لعله جاء من تسرعه رحمة الله عليه. فهو يعني يقول ابن أم مكتوم كان في المدينة وماله مال حيشوف فين الوليد بن مغيرة وفين حيشوف أمية بن خلف، وهذا خطأ منه دفعه الإسراع، وكثيرا ما يسرع رحمة الله عليه في مثل ذلك، وهو كان قاضي كما والقضاء فيهم حدة أحيانا، فلما يبقى قاضي ومفسر ويبقى قاضي وفقيه في حدة في الكلام، فأخذ حدته زي ابن حزم كده رحمه الله، إن فيهم حدة، ابن حزم كان وزيرا في شدة في وإن كان تزهد هذا وذاك رحمة الله على الجميع، فهو وسم المفسرين بالجهال أنهم جهل بالدين، وهذا هو رحمة الله عليه أساء في ذلك من استعجاله. فهذا الرجل هذا مهاجري، هذا ليس مدني، ابن أم مكتوم هذا مهاجري، وإن كان هو كان قريبا لخديجة ابن خالد سيدة خديجة رضي الله عنها، فهو من المهاجرين الأولين اللي هاجروا مع مصعب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر للمدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أهل المدينة يقرئهم القرآن، مصعب يقرئهم وأيضا ابن أم مكتوم، فكيف يستبعد أن يكون ابن أم مكتوم حضر مثل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يستبعد أن يكون هو مدنيا فيقال كيف لقي هؤلاء ولم يأتوا إلى المدينة كما يقول رحمه الله، ولكنه تسرع في ذلك وزعم أنه كان في المدينة وما قابلش هؤلاء أصلا، ولكن هو أصلا مكي وهاجر من مكة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الرجل ابن خال سيدة خديجة رضي الله عنها كما ذكر. هذا الأعمى اللي هو ابن أم مكتوم مشهور بذلك اسمه إيه؟ قال اسمه عبد الله ابن قيس ابن زائدة ابن الأصام ابن رواحة القرشي مكي مكي قرشي، هو ليس مدنيا، يسمى بعبد الله ابن قيس، وأهل العراق يسمونه عمرو بن قيس عمرو بن قيس، لكن إن اختلف اسمه عبد الله ولا اسمه عمرو هو عرف بابن أم مكتوم الأعمى رضي الله تبارك وتعالى عنه. والأعمى لمثل هذا صفة مدح له لأن الله وصفه بذلك، يكفيه شرفا أن يذكره الله في القرآن بهذه الصفة أنه الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يؤذن، وكان له مؤذنون صلى الله عليه وسلم. بلال كان يؤذن، سعد القراز كان مؤذن، أبو محزورة كان مؤذن، كذلك ابن أم مكتوم كان مؤذن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذكروا أنه هاجر المدينة بعد وقعة بدر بيسير، والصواب أنه لا، مهاجر قبل ذلك بكثير، مهاجر مع مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن أم مكتوم في القصة اللي هنا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع مجموعة من كبار المشركين يعرض عليه، وروى الإمام الترمذي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. هذا الذي يذكره الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها، ولعل هذا الذي غر ابن العربي رحمة الله عليه. قل عائشة فين؟ ما كانتش مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كانت معه في المدينة. يبقى هنا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يبقى اللي جم عليه واللي جم في المدينة، ولعل هذا يكون من مراسيل الصحابة. لم تحفظ ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، ولكنها روته عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب ذلك، أو في سبب القصة روتها عن غيرها من كبار الصحابة، لأنها وهي في مكة كان عمرها يدوب 7 سنوات، ولما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عقد عليه لها 7 سنوات، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المدينة إلى 9 سنوات أو فوق ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وأقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ أترى؟ إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على هؤلاء الكبار من المشركين صناديد أهل مكة، يعرض عليهم ما جاء به من عند الله، يدعوهم إلى الله، وهو يقول: أترى بهذا بأسا؟ آدي القرآن، ترى بهذا بأسا؟ فرجل يقول: لا والله ما أرى به بأسا. ويسأل الثاني: أترى بهذا؟ يقول: لا والدمى ما أرى بها. ما زالوا هم على شركين، والدمى والصور، صور الدمى، تماثيل يحلب بالدمى، ما أرى به بأسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظن إنه ممكن ده حيسلم ولا ده حيسلم، خلينا معهم لغاية الآخر. فبيدعو ويقرأ عليهم القرآن، وجاء هذا الرجل رضي الله عنه يقول: يا رسول الله علمني مما علمك الله. في رواية أنه كان معه قائد يقول، يعني جاي الأعمى ومعه قائد يقوله، فالقائد جاء فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار للقائد يعني أصبر أصبر، فالقائد قال له هذا الذي كأنه لا خلع إيده من قائده وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله علمني. أهنا لو حصل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه سيتأذن، هذه سيتأذن أن مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. لا نقول الآن ذلك أن الله عاتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول في غيره، في غيره إساءة أدب أن يكون هذا الشيء. يأتيك إنسان تقول أصبر، يقول لك لا مش حصل، لازم تجاوبني دلوقتي، لازم تعطيني الجواب الآن، قل هذه قلة أدب، أنت جاي محتاج، والمحتاج يقول لا الأهم وبعدين المهم، هذه القاعدة. لكن الله سبحانه وتبارك وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت لست كغيرك، أنت أعلى بكثير من ذلك. وإن كان ذلك قد علمنا أن هؤلاء، أن هؤلاء لن يسلموا، فلا تضيع وقتك مع هؤلاء، ضيع وقتك مع هذا الإنسان، الوقت سيكون له خير على هذا الإنسان. فقال له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه بعد ذلك يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، بل ربنا عاتبني من أجلك، ألك حاجة؟ إذا كان له حاجة يقضيها له النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لهذا الرجل إن ضايق النبي صلى الله عليه وسلم وعبس النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه في هذا، وربنا عاتبه في هذا الشيء، هل تغير قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنه أنت بسببك أنت تخلي ربنا يعمل فيه هذا الشيء؟ مش مكلمك بعد ذلك، لا 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 لا، هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، قلبه يسع مثل ذلك عليه الصلاة والسلام، قلبه عجيب عليه الصلاة والسلام. علمه ربه، رباه ربه، ربه طهره سبحانه وتبارك وتعالى، نزع من قلبه الغل، ما فيش في قلبي غل عليه الصلاة والسلام، ما فيش في قلبي حقد وحسد لأحد، لا، ولذلك طهر مرات عليه الصلاة والسلام وهو صبي صغير. تذكرون قصة حليمة السعدية لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ترضعه؟ ذهبت لمكة حليمة مع زوجها، في عام قحط شديد جدا في بني بكر في الصحراء اللي هم قاعدين فيها، ذهبوا انه او بني سعد بن بكر حبوا ان هم يروحوا يشوفوا في مكة يمكن حد كل واحدة تاخد لها عيل ترضع ابوه هيدفع له هيدفع يساعدنا على الزمن اللي احنا فيه. ذهبت حليمة وزوجها على حمار ركبة على أتان، الأتان ما بيمشيش، الأتان اللي هي الأنثى من الحمير مش شايلاها وهي رايحة لمكة، ومعهم ناس مستبعينهم وهي على حمارها ومعها ناقة عجفاء يروبك مشية بالعافية ما بتبدش عليها لبنة، وذهبت لمكة تدور على رضيع تاخده يمكن أبوه يدفع مالا. فكل من معها ورد، وهذه رضيع فلان رضيع فلان، هذه لم تجد، ما فيش حد إداها. وفي النهاية وجدت النبي صلى الله عليه وسلم أن مين أبوه؟ أبوه ميت. طب أبوه ميت حيث أمه الأم هتديني إيه؟ عادتهم ذلك أن الأم هتديني إيه أمه؟ لا. وفي النهاية أخذوا خلاص كده أخذوا عشان ما رجعش يطبقوني، إحنا كلنا رحنا كل واحد رجعت بطفل وأنا رجعت من غير حاجة، أخذوا خلاص. أخذت كان لها ابن اسمه مشروع، ابنها كانت ترضع وما فيش لبن، ما فيش لبن ترضع الطفل، ابنها لا ينيمهم ليل ولا نهار من شدة صراخها. فلما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت به إلى رحلها إذا بسدييها يفيضان لبن، اللي ما جاتش لقي نقطة لبن رضعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشبعته وأرضعت ابنها حتى أشبعته، ونام الصبي أول مرة ينام من فترة طويلة جدا من شدة صراخه وجوعه. هذه حليمة رضي الله عنها أسلمت بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمي أمي. أخذته حليمة وذهبت به إذا بالحمارة اللي ركبها بتطير بتطير تجري الحمارة بها، الناس إيه حصل يا حليم؟ مش عارفة إيه اللي حصل، هذا الغلام فيه بركة، في حاجة في هذا الغلام، الناقة اللي ما كانش بها لبن فيها لبن، شربت حليمة من اللبن وشرب زوجها من لبن الناقة اللي لديها عجفاء من مكانها، في بركة عظيمة. ترجع حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ديارها، الديار في قحط في محل، ما فيش مطر ما فيش زرع في الأرض ما فيش راعي. حليمة ترسل أغنامها، ترجع الأغنام ملأة شبعانة، كانت عطشانة رجعت ماء وجدت ماء وجدت طعاما، رجعت كل اللي راحوا يرعوا رجعوا من غير حاجة، بس حليمة السعدية هي اللي رجعت الأغنام. الناس يقولوا للعبيد بتوعهم روحوا في المكان اللي راعي حليمة بتذهب إليه، يذهبون ما فيه، هي على قد ما حليمة فقط. هنا كانت متشبثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما بلغ العامين صلى الله عليه وسلم، ذهبت به إلى أمه وأصرت على أمي إن أنا خايفة علي من مكة، وهي مش خايفة، ما هي عايزة بركة النبي صلى الله عليه وسلم يكون معها. فأم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة تعطيها، طيب خذي، ترجع به مرة ثانية ويمكس عندها لغاية ما قيل مكس عندها لسن الخامسة صلوات الله وسلامه عليه. فرجعت به لأمه، وكل مرة أمه تطلبه، وحليمة تزداد تشبثا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو في هذا السن وهو عند حليمة، إذا به في يوم من الأيام يأتي أخوه مشروع ابن حليمة السعدية يبكي ويصرخ لحليمة ولأبيه. إيه اللي حصل فيه؟ يقول رجلان أتى يا أخي فشق بطنه، إلحق أخي بيموت، فانتقع وجهها وذهبت تجري تنظر ما الذي حدث هي وزوجها، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ممتقعة، فقام فقال جاءني رجلان فشق بطني صلى الله عليه وسلم وأخرج مني شيئا ثم أغلق، جاءه ملكان من عند الله عز وجل أخرج منه ما يكون من غل في قلوب الناس، ما يكون من حقد أو حسد في قلوب الناس، فطهره ربه سبحانه وهو صبي صغير. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أنت سليم فنرجعك لأمك لا يحصل لك حاجة. ذهبوا كانوا واخدينه بقاله شهرين، فرجعوا إلى أمه قل ابنك ابن إليه ديما وكنتما حريصين عليه، ايه اللي حصل دلوقتي؟ كنت انت وهي حريص، كل واحد حريص عليه، ايه؟ قال قد ادينا الامان هذا. قالت لا لا حدث شيء، ما الذي حدث؟ فضلت وراهم لغايه ما اخبر حصل، ضحكت من هذا الشيء، ضحكت من هذا الشيء، قالت اني حملت به فما وجدت ما تحمل المراه في الصبي، ولما نزل مني نزل منه نور اضاء ما بين السماء والارض عليه الصلاه والسلام، ان لبي هذا شأنه اذهب واترك. كانت مطمئنه بالنبي صلى الله عليه وسلم انه لا مش هيطيع، ده لشأن عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فالله عز وجل تعهده بذلك وهو صبي صغير.
مرة ثانية لما في قصة الإسراء والمعراج وينزل جبريل ويشق صدره صلى الله عليه وسلم ويخرج قلبه ويغسله بماء زمزم ويرده مرة ثانية ويملأ جوفه صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة. هذا النبي الكريم الآن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لابن أم مكتوم أنت عملت أنت أغضبت علي ربي؟ لا ولا شيء. يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، بل وأكثر من ذلك كان يوليه على المدينة، كان يوليه على المدينة. إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا يولي ابن أم مكتوم على المدينة، يكون هو أمير المدينة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قلنا الفعل الذي فعله لو فعله غيره نقول هذه إساءة أدب. ابن أم مكتوم لا والله كان رجلا مؤدبا جدا، بس حصل منه بغلطة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان يوليه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة، يصلي بالناس الضعفاء في المدينة ويجمع به يصلي بهم الجمعة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هو رضي الله عنه على يقوم في خطبة الجمعة، هذا منبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقف عن يسار منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يطلعش المنبر ولا يقف قدام المنبر، يقف عن يسار منبر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا. شوفنا لما تقف أنت والإمام مع بعض بيكون الإمام مولود وأنت عن يساره، فكأنه يقول هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمامي وعن يساري منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أجعل هذا منبر لا أرقى فوقه ولا أجعله خلفي، ولكن يقف هو يجعل منبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ويخطب بالناس رضي الله تبارك وتعالى. هذا الرجل كان بصلا، ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك. فلما جاء استأذن يا رسول الله إني أعمى ولي قائد لا يلائمني، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، وبيتي بعيد شاسع عن المسجد، هل تجدين الرخصة إني ما صليش الجماعة معكم؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أجب لك رخصة. هذا الأعمى أمال إحنا البصراء أما نتخلف عن الجماعة، إيه عذرنا في هذا الشيء؟ ليس لنا عذر إذا كان ليست لنا أعذار شرعية. ثاني يقول أنا ما أصل بيتي بعيد، أصل مش عارف إيه، أصل ورايا كذا، هنا لا عذر لك إلا الأعذار الشرعية، من مرض، من سرحان سهو، من نوم، إذا كان لك عذر في ذلك، لكن غير ذلك إياك أن تقصر. هذا الرجل الأعمى رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مجاهدا في سبيله، أعمى كان يخرج مجاهدا في يوم القادسية خرج مجاهدا في سبيله. قال له قد سيس سنة 15 في آخر شوال، سنة 15 في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان القائد على المسلمين سعد بن أبي وقاص، وكان القتال بينه وبين الفرس، المسلمون كانوا 7000، الفرس كانوا 40,000 أو 60,000. فهذا الرجل يقول أنا رجل أعمى لا أفر، ادفعوا إلي الراية. يأخذ الراية، يقول الراية يمسكها واحد ما يفرش، أنا أعمى أفر إزاي؟ فنظر إيه، يقول أنا سيد ملك رأيته قد أخذ أهبة القتال وارتدى درعا حصير، لبس درع، أخذ سيفا بيده وأخذ الراية. قال لقد رأيته يقاتل يوم القادسة، أعمى يقاتل، قيل استشهد فيها وقيل مات بعدها رضي الله تبارك وتعالى عنه. القادسية دي كانت سهلة، كان حرب سهلة كده؟ لا والله ما كانت سهلة، كانت صعبة جدا، ودرح فيها سعد بن أبي وقاص، كان 3 أيام من أشد الأيام إلا رآها المسلمون، 3 أيام فيها جرح فيها سعد جرحا بليغا أثر فيه خلاه ما ينزلش يقاتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان مع سعد واحد اسمه أبو محجن، كان رجلا ثقافيا، كان صحابيا رضي الله عنه، وكان يشرب الخمر، حده عمر في الخمر ونفاه، وكان يشرب الخمر. لما نفاه عمر خرج مع سعد في جيشه وشرب الخمر، هنا أثناء القتال ما فيش بقى حاجة اسمها إقامة حد في القتال، واللي حينفر المسلمين، فسعد حبسه ما أقامش عليه ما جلدوش، فحبسه سعد رضي الله عنه، وحصل القتال وخرج الناس مقاتلين. في أحد الأيام اللي سعد كان فيها أسخن بالجراح انتظر في بيته، وهذا أبو محجن محبوس في قصر هنالك، وإذا به يتسامع إن الحرب شديدة والمسلمين يكادون يهزمون، فإذا بأبي محجن يقول لامرأة سعد أو لأم ولده
أطلقي سراحي،
ولك علي عهد الله أنني أرجع، إذا مت فقد تخلصت مني،
استرحت مني،
وإلا فأرجع إلى قيودي. فإذا بها نظرة إن الله الأمر سهل صح كده، خليه لي. فكته من وراء سعد رضي الله عنه وأطلق أعطيني البلقاء، إن سعد مش هينزل للقتال، اديني الفرصة بتاعت سعد، يركب على البلقاء ويذهب. ده الكلام بيذكره الحافظ الذهبي، أنه قاتل قتالا شديدا كاد المسلمون يهزمون، كانوا حيهزمون فيها، ويقول أنه هذا الرجل كان يحمل على مجموعة من الفرس يطحنهم طحنة، يهدهم هدا، وينصرف إلى الميسرة يطحن من هنالك، يضرب الرجل فيكسر صلبه. هنا المسلمون ظنوا أن ملك من السماء نزل عليه أن يقاتل، إذا كان الحرب المقصد حربا شديدة جدا. هذا أبو محجن يقاتل يمينا وشمالا، وسعد فوق على القصر ينظر ويقول الضبر ضبر البلقاء، الوسب ده النط ده البلقاء، فرس بتاعتي، الضبر ضبر البلقاء، والطعم طعم أبي محجن. وأبو محجن في القيد، محبوس أبو محجن. إيه اللي يحدث؟ انتهى القتال، وإذا بالمسلمين يتكلمون، النهضة كان فيه ملك من الملائكة بيقاتل معه، هنا يذهبون لسعد، وسعد مش متخيل هذا الشيء. فجاءت امرأته، هو سمعته وهو يقول الضبر الوسب ده وسب البلقاء، والقتال قتال أبي محجن، قالت أنا فككته. فأتى سعد بأبي محجن رضي الله عنه، قال والله لا نضربك على الخمر بعد ذلك، مش رضينا بعد ذلك. يقول له أبو محجن والله لا شربتها بعد ذلك، كنت أشربها حين تطهرونني بالضرب، أما وإذ بهرجتني والله لا أشربها بعد ذلك. هذا اليوم الصعب الشديد، حين يذهب هذا الصحابي الفاضل الأعمى ابن أم مكتوم، ويأخذ الراية ويقف واقفين بين اثنين بيضربوا بعض، بين جيش قد الجيش الثاني 10 مرات، هؤلاء 4,000 ولا 7,000، وهؤلاء 60,000 من الكفار، فيقف ويمسك بسيفه ويرفع الراية ولا يفر حتى يستشهد رضي الله عنه، أو يرجع مجروحا أو يموت بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى من حقه أن يذكر الله عز وجل فيه ما يعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.